بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبداية من هذا الدرس إن شاء الله يكون الشروع في تفسير سورة الفتح، وأذكر في البداية 6 مقدمات. المقدمة الأولى في اسمها، هذه السورة لا يعرف لها سوى اسم واحد وهي سورة الفتح، وقد ثبت ذلك في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، إلى أن قال: فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. المقدمة الثانية في فضلها، فعن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أي ضيقت عليه وأقلقته، كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فما نشبت أي ما تعلقت بشيء، ما برحت إلا يسيرا حتى سمعت صارخا يصرخ بي. قال رضي الله عنه: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بهذه السورة بشارة عظيمة. المقدمة الثالثة، هذه السورة مدنية بإجماع أهل التفسير، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد، منهم أبو الفرج ابن الجوزي وأبو عبد الله القرطبي والفيروزابادي. المقدمة الرابعة في عدد آيها وكلماتها وحروفها، أما آيها ف29، وأما كلماتها ف60 و500، وأما حروفها ف38 و400 و1000 حرف، 2438 حرفا، وكلماتها 60 و500. المقدمة الخامسة، ما هي الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة؟ من موضوعاتها بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح المبين ووعده بالمغفرة وإتمام النعمة عليه وهدايته ونصره. من موضوعاتها كذلك وعد المؤمنين ووعيد الكافرين والمنافقين. من موضوعاتها بيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه المؤمنين إلى واجبهم بعد تبليغهم الرسالة. من موضوعاتها الثناء على الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ووعدهم بالنصر في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. من موضوعاتها ذكر بيعة الحديبية وبيان أحوال من تخلفوا عنها من المنافقين، وذكر صفاتهم السيئة وما حصل من منعهم من المشاركة في غزوة خيبر وإنبائهم بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر. من موضوعات هذه السورة بيان الذين يباح لهم التخلف عن الجهاد من أصحاب الأعذار. من موضوعاتها الحديث عن بيعة الرضوان والتنويه بشأن من حضرها، وتبشير الله بما أعد لهم من مغانم كثيرة وفتوح. من موضوعاتها أيضا بيان الأسباب التي دعت الكفار إلى صد المؤمنين عن البيت الحرام، وتصديق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخوله وأصحابه المسجد الحرام آمنين. ثم أخيرا بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفاتهم الحسنة في التوراة والإنجيل، وما أعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من المغفرة والأجر العظيم. آخر هذه المقدمات الستة، ما هي أوجه الشبه بين هذه السورة وبين سابقتها؟ أعني سورة القتال. في سورة القتال الأمر بالاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهنا في هذه السورة البشارة بوقوع المغفرة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أيضا من أوجه الشبه الوعد بالنصر في كلا السورتين. في سورة القتال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وفي هذه السورة وينصرك الله نصرا عزيزا. وفي كلا السورتين وعد للمؤمنين بالجنات. ففي سورة القتال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وقبلها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي هذه السورة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أيضا السورتان تشتركان في بيان عورات المنافقين. ففي سورة القتال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وها هنا أيضا بيان تخلفهم عن القتال وتعللهم بالأعذار الباطلة. ثم في سورة القتال ذكرت الكلمة الطيبة بلفظها الشريف، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي هذه السورة كنا عنها بكلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، كما سيأتي معنا أن أشهر الأقوال فيها أن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله. وهناك في سورة القتال قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وعلى القول بأن هذا خطاب لكفار قريش. وفي هذه السورة المباركة أخبر ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم بالفتح العظيم، وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وآمن كل من كان بمكة وصارت دار إيمان. أيضا مما تشترك فيه السورتان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في كليهما. فهناك والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وفي هذه السورة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا تبينت هذه المقدمات الست فنشرع إن شاء الله في تفسير ما تيسر من آيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هذه السورة المباركة إخوتي وأخواتي نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعدما خرج مع أصحابه رضوان الله عليهم في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة محرمين بالعمرة وقد ساقوا الهدي وقلدوها وأشعروها وما معهم من سلاح سوى السيوف في أغمادها. لكن كفار قريش قد لعبت الحرب برؤوسهم وعظم عليهم أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم في مكة فحصروهم في الحديبية وبدأت المفاوضات بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كل مرة يبعثون إليه بمفاوض، مرة يبعثون بعروة بن مسعود الثقفي ومرة ب مكرز ابن حفص ومرة بسهيل ابن عمرو، وهكذا تتابع المفاوضون إلى أن أبرمت تلك المعاهدة التي اشتملت على بنود، منها أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامهم ذاك على أن يعودوا من قابل، وأن من ذهب من مكة مسلما رده المسلمون ومن جاء من المدينة مرتدا فلا يرده المشركون. ومن تلك البنود أيضا أن من شاء الدخول في حلف محمد دخل ومن شاء الدخول في حلف قريش دخل، فدخلت بنو خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في حلف قريش. هذا هو مجمل ما كان في ذلك العهد. وقد مر معنا قبل قليل حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا أنفسكم. فقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله ولن يضيعني. فما طفق أو ما لبث عمر حتى جاء إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الصديق رضي الله عنه: يا عمر، إلزم غرزه فإنه رسول الله ولن يضيعه الله. فلما نزلت هذه السورة المباركة استدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقرأها عليه فقال: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أيها الناس إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كانت فتحا، ولكننا نعد الفتح بيعة الرضوان. بيعة الرضوان، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفيها بئر، فنزحناها حتى ما عاد فيها قطرة، فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 14 مئة، يعني كانوا 1400 من الرجال. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على شفير تلك البئر، ثم دعا بماء فتوضأ في ركوة، ثم صبها في تلك البئر ففاضت بماء كثير حتى شربنا وملأنا أوعيتنا. فهذه البيعة العظيمة كانت تحت الشجرة. قد أخبر ربنا جل جلاله أنه قد رضي عن أولئك المبايعين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا، النون ها هنا نون العظمة، فربنا جل جلاله يعظم ذاته العلية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي فتحا ظاهرا واضحا. وهذا الفتح سيكون من آثاره أن يسلم في تينك السنتين أكثر ممن أسلم خلال 18 سنة من عمر الدعوة الإسلامية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المغفرة هي الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر. مغفر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. ليغفر لك الله، وتقديم الجار والمجرور على الفاعل لإفادة الاختصاص. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصلت لأحد قبله ولا بعده. ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال الماوردي رحمه الله، فيه أقوال ثلاثة: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح، ما تقدم قبل النبوة وما تأخر أي بعد النبوة، ما تقدم أي ما وقع، وما تأخر أي ما لم يقع. فهو مغفور، مغفور له كل ما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه وما يكون. وتحتمل الآية قول الرابعة، أي ما تقدم قبل نزول الآية وما تأخر أي بعد نزول الآية. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، أي نعمه، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صراطا، هذه قرأها قنبل عن ابن كثير بالسين بخلف عنه، ويهديك صراطا مستقيما. وقرأها خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي، ويهديك صراطا مستقيما. والصراط هو الطريق، والمستقيم هو أقصر خط يوصل بين نقطتين. ويهديك صراطا مستقيما، أي الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل. وينصرك الله نصرا عزيزا، أي نصرا غالبا فلا تغلب بعده. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة، السكينة هي طمأنينة القلب واستقراره، أصلها في القلب ثم يظهر أثرها على الجوارح. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض، كما قال جل من قائل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الحكيم مشتق من الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، فهو جل جلاله حكيم يضع الأشياء في مواضعها. كذلك فيه معنى الحكم، فله سبحانه الحكم الكوني القدري، وله الحكم الشرعي الديني. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات جمع جنة وتصغيرها جنينة، والجنة البستان الذي ستر ما بداخله، سميت جنة من الاجتنان وهو الاستتار. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الأنهار هي تلك الأربعة التي مضى ذكرها في سورة القتال، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. خالدين فيها أي ماكثين فيها مكوثا طويلا. وقد بين جل جلاله في آيات أخرى أن هذا المكوث مكوث أبدي، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويكفر عنهم سيئاتهم. التكفير هو التغطية، التكفير الستر والتغطية. ومنهم قيل للمزارع كافر، كما في قول ربنا كمثل غيث أعجب الكفار نباته لأنه يستر البذرة تحت التراب. ومنه قول القائل يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. كفر أي ستر النجوم غمامها. قال الله عز وجل ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، أي دخول الجنة، كما قال ربنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال سبحانه ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. المنافقون جمع منافق، والمنافقات جمع منافقة، ومادة النون والفاء والقاف تدل على دخول وخروج. ومنه قيل للنفق نفق، وقيل للنافقاء، وهي جحر تجعله دابة من دواب الأرض يقال لها اليربوع، تجعله حفرا عميقا وظاهره رقيق، فإن رابها ريب ضربت تلك القشرة برأسها وخرجت. فسمي المنافق منافقا لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر. وأما المشركون والمشركات فهم الذين تلبسوا بالشرك، والشرك يعني أن تجعل لله ندا، بأن تصرف عبادة العبادة الواجبة له جل جلاله إلى غيره. الظانين بالله ظن السوء. هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات ظانون بالله ظن السوء. قال سبحانه عليهم دائرة السوء. قرأها ابن كثير وأبو عمرو عليهم دائرة السوء، أي الشر والهزيمة والبلاء. عليهم دائرة السوء، أي تدور عليهم دائرة الشر والهزيمة والبلاء. وأما الباقون فقد قرأوا عليهم دائرة السوء، والسوء بمعنى الفساد والهزيمة، الفساد والهزيمة. وقد قيل بأن القراءتين بمعنى واحد، السوء والسوء كالضعف والضعف والكره والكره، كما مر معنا الله الذي خلقكم من ضعف، القراءة الأخرى من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كذلك في قوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فهما لغتان. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، أي طردهم من رحمته، وأعد لهم جهنم أي النار التي يصلونها مشتقة من التجهم. وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا أي غالبا جل جلاله حكيما. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات إخوتي وأخواتي، فربنا جل جلاله يبشر نبيه صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية بأن ذلك الصلح الذي كان بوحي من الله عز وجل، وقد ظنه بعض المؤمنين من إعطاء الدنية في الدين، لأن سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه وكان إذ ذاك كافرا وهو المفاوض باسم المشركين، لما أرادوا كتابة الصلح وكان الكاتب عليا رضي الله عنه فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو ما ندري ما الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحها يا علي. فلما كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال له سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله، هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحها يا علي، فقال علي والله لا أمحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم محاها بنفسه. ثم بعد ذلك لما أبرم هذا الصلح جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنه يرصف في أغلاله ويزحف نحو المسلمين، فقام إليه أبوه وضربه بكلتا يديه على وجهه وقال يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه. تطبيق العهد الذي بيننا يبدأ بهذا الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هبه لي، هبه لي يعني خلاص هذا خرج دعه. فقال والله لا أفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا جندل ارجع، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. فبدأ ذلك المسلم يقول يا معشر المسلمين أرد إلى هؤلاء ليفتنوني عن ديني؟ فعلت الناس كآبة ما يعلم بها إلا الله، كانوا في حزن عميق وهم شديد، لكن الله جل جلاله أنزل هذه السورة تفريجا لهمهم وتنفيسا لكربهم وزرعا للأمل في نفوسهم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يبين ربنا جل جلاله أن هذا الصلح ما كان إعطاء للدنية في الدين، وإنما كان ترجيحا لمصلحة عظيمة. فإنه لما وضعت الحرب أوزارها وتنقل الناس آمنين وخالط بعضهم بعضا وتعرف أولئك المشركون على الإسلام بعدما قوي وصارت له دولة، في هذه المدة ما بين العام السادس والعام الثامن دخل الناس في دين الله أفواجا، وكان من الداخلين أولئك الأفذاذ من أمثال خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأمثالهم رضوان الله عليهم. هؤلاء جميعا دخلوا في هذه المدة التي كانت ما بين الصلح وفتح مكة، ولذلك سماه ربنا جل جلاله فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال جل من قائل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه عطية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولم تحصل لأحد قبله ولا لأحد بعده. فكان يمشي بين الناس صلوات ربي وسلامه عليه مغفورا له، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويتم نعمته عليك. والسؤال ها هنا الذي طرحه الفخر الرازي رحمه الله، إن قيل ما وجه الاتصال بين قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك؟ وأجاب عن ذلك بأجوبة. من هذه الأجوبة أن اللام هي لام الصيرورة، ليست لام التعليل، ليست لام كي، أي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليكون المصير والمآل أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم الوجه الثاني أن الله جل جلاله جعل ذلك الفتح بشارة لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد أدى ما عليه، فبلغ الرسالة وقام بما أوجب الله عليه خير قيام، فكان جزاؤه مغفرة الذنوب مغفرة الذنوب. وقيل بأن البشارة ليست بالمغفرة، وإنما هي بالنصر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا لينصرك الله نصرا عزيزا. ثم بعد ذلك قدم المغفرة لأنها بشارة أعظم وأكبر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه الآية يستدل بها جمهور العلماء القائلون بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يتصور منهم وقوع الصغائر لكنها مغفورة وهم معصومون من الوقوع في الكبائر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقد قال الله عز وجل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال جل من قائل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وينصرك الله نصرا تكون لك فيه الغلبة، وقد وقع ما أخبر الله عز وجل به، فكان نصره صلوات ربي وسلامه عليه بعد ذلك بأشهر في خيبر. في خيبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم نصره الله عز وجل بعد ذلك بأقل من عامين نصرا عزيزا، لما دخل مكة في العشرين من رمضان في جيش يسير كالسيل لا يدرى أوله من آخره. دخل مكة عليه الصلاة والسلام فاتحا منتصرا، وقد مكنه الله من رقاب أهلها، فكان منه العفو عليه الصلاة والسلام بعدما ملكهم كان منه العفو وقال لا أقول إلا كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو النصر العزيز، وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم هذه الآيات فيها خمس بشارات لنبينا صلى الله عليه وسلم: الفتح المبين، ومغفرة الذنوب، وإتمام النعمة، والنصر العزيز، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الهداية للصراط المستقيم صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم بين ربنا جل جلاله نعمة عامة فقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هذه السكينة أيها الإخوة والأخوات نسأل الله أن يرزقنا إياها، هي طمأنينة القلب واستقراره، فأصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح. وهذه السكينة خاصة وعامة، أخصها ما كان للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أنزل الله سكينته عليه. وهذا نبي الله موسى عليه السلام لما غشيه فرعون بجنوده وقد خرج بقومه هاربا من مصر أنزل الله عليه السكينة، فلما قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهي التي أصابت نبينا صلى الله عليه وسلم في الغار لما قال له الصديق رضي الله عنه وقد وقف المشركون على فم الغار: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وهي التي أصابته صلوات ربي وسلامه عليه يوم أحد لما غشيه المشركون وتتابع الضربات سيوفهم على رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك يوم الخندق لما بلغت القلوب الحناجر وظن الناس بالله الظنونا وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وقد كان أعداؤهم من فوقهم ومن أسفل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في تلك السكينة، وكذلك يوم حنين. يقول أهل التفسير: السكينة مذكورة في كتاب الله في 6 مواضع، أولها في سورة البقرة، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وثانيها في سورة التوبة في قول ربنا جل جلاله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وذلك يوم حنين بعدما انكشف الناس. وفي قوله جل من قائل، وهذا هو الموضع الثالث: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وفي هذه السورة المباركة في 3 مواضع، في هذا الموضع هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وفي قوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم في بيان ما واجه به المسلمون المشركين قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إخوتي أخواتي، هذه الآيات 6، إنسان الذي يصيبه خوف يصيبه قلق ينبغي أن يقرأها ويكررها. قد نقل أبو عبد الله بن القيم رحمه الله عن شيخه أبي العباس بن تيمية رحمه الله بأنه مرض مرضا شديدا فعرضت له أرواح شيطانية في حال يجل وصفه. الشيطان حاول أن يتسلط على ابن آدم في حال خوفه الشديد أو ضعفه الشديد، فعرضت له أرواح شيطانية، فبدأ الشيخ رحمه الله يقرأ هذه الآيات، ثم قال لأقاربه ومن حوله من الناس: اقرأوا آيات السكينة. قالت: فزالت عني تلك الحال وقمت وما بي قلبه، يعني ما بي مرض ولا شيء، قام وقد عوفي تماما. فهذه آيات السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، جعل قلوبهم مطمئنة راضية بحكم الله عز وجل متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. بيّن ربنا جل جلاله أن الإيمان يزيد، مثل ما قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: ويستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. الله جل جلاله ينصر عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بغير ما اعتاده الناس. ليس بالضرورة أن يكون نصره صلوات ربي وسلامه عليه موقوفا على من معه من الأتباع والمحبين والجنود السامعين المطيعين، بل لله عز وجل جنود لا ترى. ولذلك يوم بدر الله جل جلاله أيده بالملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكذلك يوم حنين الله جل جلاله قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وكذلك يوم الأحزاب: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذه قدرة ربنا جل جلاله، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله جل جلاله عليم لا تخفى عليه خافية، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء المؤمنون الراضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، المصدقون بوعد الله عز وجل، الله سبحانه برحمته سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. ولو أن سائلا قال: أليس تكفير السيئات يكون قبل دخول الجنات؟ نقول: اللهم نعم. فالواو ها هنا لا تقتضي ترتيبا، لا تقتضي ترتيبا، يعني المعنى ليكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أو كما قال بعض المفسرين أنهم دخلوا الجنة ابتداء ثم بعد ذلك كفر الله عنهم سيئاتهم فرفعت درجاتهم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فوزا عظيما، لأن الذي يدخل الجنة فقد فاز فوزا لا أعظم منه بما يترتب على دخول الجنة من النظر إلى وجه الله عز وجل والاجتماع بخيار عباد الله والعيش في النعيم الأبدي السرمدي الذي لا يحول ولا يزول. ثم قال سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات ظنوا أن الله سيخذل نبيه وسيسلمه، كما قال سبحانه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هالكين. وكما قال سبحانه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هؤلاء الظانون بالله ظن السوء، قال الله عز وجل عليهم: دائرة السوء، ستدور عليهم دائرة الشر والهزيمة والبلاء والفساد جزاء وفاقا. فإن الجزاء من جنس العمل. ظنوا بالله ظن السوء فكانت عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قد بيّن ربنا جل جلاله عواقب تلك العقوبات الثلاثة، فبين عاقبة الغضب في قوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وبين عاقبة اللعنة ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، وبين عاقبة دخول جهنم قال فقد خسر خسرانا مبينا. لماذا؟ لأنهم ظنوا بالله ظن السوء. الله جل جلاله تعهد بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهؤلاء ظنوا غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب من مسيرة شهر، يعني بينه وبين عدوه مسيرة شهر يلقي الله الرعب في قلب هذا العدو حتى إذا لاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه يكون ذلك العدو مضعضع الأركان ضعيف الجنان زائغ البصر قد انقطع عنه المدد وخذلته شياطينه. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال سبحانه ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآيات الكريمات إخوتي وأخواتي تضمنت فوائد. من فوائدها تعظيم ربنا جل جلاله ذاته العلية ووجوب ذلك علينا. يجب علينا أن نعظم ربنا كما عظم نفسه فقال إنا فتحنا. من فوائد هذه الآية أن صلح الحديبية كان بوحي من الله وكان فتحا مبينا، وهذا الكلام مهم جدا لأن كثيرا من المبطلين من حكام المسلمين ومن يفتي لهم بما تهوى أنفسهم إذا أبرموا مع العدو صلحا فيه التنازل عن حقوق المسلمين وإعطاء الدنية في الدين والمداهنة، أعني بذل الدين من أجل الدنيا من أجل الحفاظ على الكراسي والمناصب، فإنهم سرعان ما يستدلون بهذا الصلح الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوابا لهؤلاء نقول أولا هذا الصلح الذي أبرمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بوحي من الله. ثانيا أن الصلح لا بد أن يراعى فيه أمران اثنان. الأمر الأول أن تكون مصلحة المسلمين هي التي أملت أهل الصلح، ليس مصلحة الحاكمين أو مصلحة فئة معينة من الناس، وإنما ينظر إلى مصلحة الإسلام وأهله. ثم ثانيا ألا يعارض هذا الصلح قطعيا من قطعيات الشريعة. لذلك الكلام الذي نسمعه الآن عن السلام الشامل والدائم وبموجبه يدخل اليهود الغاصبون بلاد المسلمين فيسرحون أمرحون ويحصل ما سموه بالتطبيع، وهي كلمة خادعة لأن التطبيع حقيقته رد الأمور إلى طبيعتها، وهؤلاء ليس من الطبيعة أن يكون اليهود مسالمين للمسلمين، بل بين ربنا جل جلاله أنهم أشد الناس عداوة للنبي والذين آمنوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهذا الاستدلال باطل. صلح الحديبية كان بوحي من الله وكان فتحا مبينا. أيضا من فوائد هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم مغفورة ذنوبه كلها، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. من فوائد هذه الآيات أن الله جل جلاله جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الهدى والنصر، لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح. فإن الهدى يعني العلم بالله تعالى والعلم بدينه والعمل بمرضاته وطاعته، هو العلم النافع والعمل الصالح. والنصر هو القدرة التامة على تنفيذ دين الله عز وجل بالحجة والبيان والسيف والسنان، فهو نصر بالحجة واليد، قهر قلوب المخالفين له بالحجة وقهر أبدانهم باليد، وهو سبحانه كثيرا ما يجمع بين هذين الأصلين، إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم هاد مهدي، وأنه موعود بالنصر على أعدائه. وأيضا نستفيد من هذه الآيات أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لهم ذنوب صغائر، فالقول بأنهم لا ذنوب لهم مطلقا قول يخالف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال لأشرف الرسل عليه الصلاة والسلام: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال له في سورة القتال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا من فوائد الآيات عظيم عناية رب العباد جل جلاله بعباده المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فالسكينة نعمة من الله يصيب بها من يشاء من عباده ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نستفيد أن الإيمان يزيد، وكل ما يزيد فإنه ينقص، الشيء الذي يزيد القابل لزيادة قابل للنقصان. ونستفيد أيضا بأن لله جنودا لا يعلمها إلا هو، وأن المؤمنين موعودون بجنات تجري من تحتها الأنهار، وأن من دخل الجنة يخلد فلا يموت، وأن المؤمنين موعودون بتكفير سيئاتهم، وأن من دخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أيضا من فوائد الآيات أن أهل الشرك والنفاق متوعدون بعذاب أليم، متوعدون بثلاث عقوبات هي اللعن والغضب ودخول جهنم عياذا بالله، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وفي قول ربنا جل جلاله: ولله جنود السماوات والأرض، التي تكررت مرتين، إشارة إلى تسكين النفوس وأن تكون مسلمة لله عز وجل، لأنه ينصر متى شاء على أي صورة شاء مما لا يدبره البشر. ومن جنوده سبحانه تلك السكينة التي أنزلها في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فثبت بها قلوبهم وبصائرهم.